بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان حبيبه سيد الأكوان المنزل عليه القرآن صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل شان وحين وآن، وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن استقام على منهاجهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة، ويروي لنا عن عبد الله بن أبي بكر، وهو ابن سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، أصابه سهم في سبيل الله ثم مات منه بعد 6 أشهر، فصلى عليه أبوه سيدنا أبو بكر في أيام خلافته. يروي أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وقد بعثه إلى التعليم والإرشاد والقيام بالأمر، وقد استعمله صلى الله عليه وسلم وعلى بعض الجهات لأجل التعليم وأخذ الزكاة إلى غير ذلك من المصالح، وهو ابن 17 سنة. عمر بن حزم كان في الكتاب الذي كتبه إليه، وهو كتاب يرجع إليه عامة الصحابة والتابعين ويقدمونه على كل رأي، فثبت بذلك صحته عندهم، وممن قال بصحته الإمام الزهري إمام وقته والإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة. فلهذا يأتي في قول المصنف وهو معلول أن ذلك بناء على ما قال بعض المحدثين في بعض رواته أنه متروك، وقال الآخرون إنه وهم، فإن الاسم اشتبه عليه بآخر متروك وهو ليس متروك، هذا أحدهما يسمى اليماني والثاني يسمى الخولاني، فالذي يسمى اليماني هو المتروك، وإنما قالوا إنما هذا الحديث ورد في الخولاني لا في اليماني. وعلمنا تلقي القرون الأولى له بالقبول ورجوعهم إليه، ثم اتفاق الأئمة الأربعة على حكمه، وهو حكم مس المصحف الذي هو محل الإكرام والإجلال والتعظيم، كلام الله كتاب الله عز وجل الذي من الأدب والسنة أن يقام إذا نوّل تعظيما له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان عكرمة إذا حمل المصحف وضعه على وجهه يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي، ويبكي حتى قد يغشى عليه. تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك يجب أن تحمل الأمة في قلوبها تعظيم هذا القرآن، فإنه من أعلى وأعظم شعائر للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ومن تعظيم القرآن تحريم مسه على من لم يكن طاهرا، أي كمال الطهارة، سواء عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. أخذ بذلك الأئمة الأربعة فقالوا لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، بل يجب أن يكون حامل المصحف وماسه على طهارة كاملة لما جاء. إنما خالف في ذلك ابن حزم وكذلك الظاهرية، وأخذوا بأصل البراءة في أنه الأصل في الأشياء الحل، حتى يرد الدليل، وقد ردوا عليهم بأن الدليل قد ورد وأن هذا الاحتجاج غير صحيح وغير كافي أمام الدليل وأمام النص الذي ورد. والمعلول ما فيه علة خفية، وكان أولى أن يسمى بالمعل. والعجيب بعضهم يقول المعلل ويشتبه بالوارد على الماء في المرة الثانية، فإن العلل بعد النهل وهو الورود المرة الأولى، فيقال فيه معل أو معلول كما عبر المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن علمنا أن الأئمة الأربعة أخذوا بهذا الحديث والحكم فيه، وقالوا لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا وهو طاهر عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، فإن لفظة طاهر في الشرع تطلق على من كمل طهارته من الحدثين معا. وإن كان الطاهر يتناول الطاهر عن النجاسة والطاهر عن الحدث الأصغر والطاهر عن الحدث الأكبر، لكن من المعلوم في قرائن الاستعمال والدلائل الأحوال أن الطاهر يشمل الكل، وأنه إذا تناول الأفراد فيحمل المطلق منه على أكمل ذلك، وهو الذي كمل طهارته عن الأحداث كلها. فمن هنا أخذ على الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله تعالى ميله إلى قول الظاهرية وابن حزم بجواز مس المصحف من غير طهر، وقالوا لم يحالفه الصواب في النظر في الاستدلال في المسألة. ومع ذلك كله فلا شك لا عند الشوكاني ولا عند غيره أن إعظام القرآن وإجلاله أن لا يمس إلا بالمصحف أولى وأجل وأفضل من كل أحد، تعظيما لشعائر الله. وفي هذا بيان الحكم بتعظيم الشعيرة، كذلك بيان حاجة الأمة إلى أن يمسوا المصحف وأن لا يهجروا كلام ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، فيكون لهم نصيبا من مس المصحف ليلا ونهارا في مختلف أحوالهم وأطوارهم. ويؤيد هذه الرواية التي في كتاب عمرو بن حزم روايات أخرى، منها ما جاء في موطأ الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أن رجلا كان يقرأ القرآن عند ابن الزبير، ولما أصابته حكة وأدخل يده يحك ويقول له سيدنا ابن الزبير أما سست ذكر قلم، قال نعم، قال قم فتوضأ، أي لا تمس المصحف إلا وأنت على طرف، قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا متطهر. وجاء في رواية أيضا أخرى عن ابن عمر كذلك لا يمس القرآن إلا طاهر أو متطهر. فتعاضدت الروايات على صحة هذا الذي في الكتاب والفي الكتاب الذي كتبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، شؤون متعددة ومسائل متعددة في أمر الشريعة، وكلها كان يؤخذ بها ويعمل بها وتقدم على الرأي، ومنها هذه المسألة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، سواء ذلك مس نفس الحروف أو ما بينها أو في أطراف الأوراق أو الجلد الذي ضم مع المصحف، بل الرحل الذي يوضع عليه المصحف في حالة وضعه عليه لا يمس إلا بالطهارة تعظيما. إنما بعد ذلك جاء عند الشافعية أن الصبي المميز الذي يتعلم القرآن يجوز له أن يحمل المصحف وأن يمسه لأجل التعلم، لأجل التعلم، لأجل القراءة فيه، لا أن يوصل من مكان إلى مكان ولا أن يرفعه إلى محل معين، بل يقرأ ليتعلم في للدراسة. حمل الصبي المميز للدراسة القرآن للدراسة وهو على غير وضوء. وكذلك أجازوا حمله إذا كان وسط أمتعة ويراد منها غير القرآن، يراد شيئا غير القرآن وهو وسط أمتعة في شنطة أو أي ظرف من الظروف وسطه عدة أمتعة منها المصحف، وهو يريد شيئا آخر ولو إبرة غير القرآن موجودة، فيجوز أن يحمل ذلك تلك الشنطة أو ذلك الصندوق وفيه القرآن الكريم ما دام يقصد غير القرآن. وتوسع المالكية فأجازوا لأجل التعلم أن يمسك المصحف الحائض والنفساء لأجل التعلم، من أجل ضرورة التعلم مثلا، فأجازوا أن يمس بقصد العلم المصحف ولو كانت امرأة حائض نفساء. فإن يكون هذا للأحوال النادرة، والتعظيم للشعائر هو الأولى والأليق بكل مسلم. وهذه الأقوال عند الشافعية وعند المالكية تكون في الحالات والنادرة وفي لأجل نوع من الضرورة أو الحاجة، فما عدا ذلك فينبغي الاستمساك بتعظيم شعائر الله تعالى في علاه. فقد كثر منا الاستخفاف بذلك، وصارت الأوراق التي كتبت فيها آيات كثيرة وخصوصا في بعض مقررات المدارس ترمى ولا يبالى بها حتى في القمامة والأوساخ، وإنا لله وإنا راجعون. ولو تعمد ذلك متعمد لكان كفرا، لكان إخراج من الملة والعياذ بالله تعالى، أن يأتي بآية من آيات الله ويرمي بها في كذورة أو في وسخ. فينبغي الاحتراز من ذلك وتعظيم الشعائر، فكل ما كتب ليقرأ من القرآن يجب أن يكرم ولا أن يرمى، بل لو تقطع شيء من أوراق القرآن الكريم ولم يتأتى الانتفاع به لا يجوز أن يرمى، ويجب أن يرفع في مكان يصان، والنظر هل يجوز أن يحرق بشرط أن يوضع الرماد في مكان لا تمر عليه الأقدام ولا يهان رماده بعد حرقه، هل يجوز أن يحرق أم لا؟ إذا لم يتأتى الانتفاع به، وما دام يتأتى الانتفاع به والقراءة فيه فلا يجوز أن يحرق ولا أن يهان بحال من الأحوال. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، رزقنا الله تعظيم الشعائر. ثم أورد لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث سيدتنا عائشة في ذكر الله على كل الأحيان، وأنه فعل نبينا سيد الأكوان، رواه مسلم ورواه البخاري معلقا، يعني محذوف السند في الأول. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه أوقاته وأنائه المختلفة، ففيه محالفة الذكر وملازمته، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وهو منشور الولاية وركن الطريق للسائرين إلى الله تبارك وتعالى. ذكر الله تعالى بالقلب واللسان. وإنما يعرفون ذكره صلى الله عليه وسلم إذا تكلم وإذا تلفظ. إذن فيراد بهذا الذكر اللفظي. فإذا كان الذكر اللفظي فعموم على كل أحيان تخصصه أحاديث بعد ذلك يخرج منها، فيراد على كل أحيانه أي معظم أحيانه. ومن المعلوم هجه صلى الله عليه وسلم في كثرة الذكر، أما قلبه فأعظم القلوب حضورا مع الله وأجلها معرفة بالله واستغراقا في جلاله وعظمته، وأعظمها اطلاعا على أسرار أسمائه وصفاته وقدسيته وعظمة ذاته جل جلاله. فلم يعرف من هذه الأسرار قلب كما عرف قلب عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. ولكن معلوم في هديه ما كان يسمع من كثرة ذكره بلسانه مع قلبه صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقد كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة من قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكانوا يسمعون منه الذكر ماشيا وقاعدا ومضطجعا وقائما وسائرا في الطريق و عند دخول المنزل وعند الخروج وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، وفي مختلف الأحيان كان يسمع لرسول صلى الله عليه وسلم نغم بذكر الله. وهنيئا لأسماع سمعت ذكر الرحمن على لسان حبيبه وأصفى خلقه، فذلك من أقوى ما تصفى به القلوب وتزاح به الأقدار، أن تسمع الأذكار من الحضار مع الغفار، ولا أحسن حضورا من المختار صلى الله عليه وسلم. فتعرضت قلوب الصحابة من الطهارة والنقاء والصفاء وقذف النور ما لم تتعرض له قلوب غيرها من جميع الأمة لسماعهم ذكر الرحمن من لسان سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ويأتي ذكر هذا الحديث في أبواب الوضوء ليعلم أمران. الأمر الأول أن المحدث لا ينقطع عن ذكر الله، وأنه لا يحرم على من أحدث أن يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه ولا بلسانه، وإنما تأتي أحوال كعند قضاء الحاجة وفي المكان القذر فيقتصر من الذكر على الذكر القلبي ولا يذكر باللسان لأجل النصوص الواردة. ومن أعظم الذكر القرآن، فيمكن أيضا قراءته في مختلف الأحيان، لكن يأتي استثناء الجنوب والحائض ونفسهما إلى ذلك بالنصوص، إن جاءت النصوص فاستثنت، فبذلك حمل على أن كل أحيان أي معظم أحيانه. أما إذا أريد به الذكر القلبي فالحديث على شموله وعلى عمومه، هو الذاكر الدائم في الذكر صلى الله عليه وسلم، المتمكن في الذكر، الممتلئ بسر الذكر من كل شعرة من شعره وكل ذرة من ذرات لحمه ودمه وعظمه وجسمه وروحه وقلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد الذاكرين وأعلى المذكورين لرب العالمين صلوات ربي وسلامه. فالذكر بالقلب لم يمنعه الله على أحد ولا في أي حال من الأحوال، لعظمة الذكر وأهمية الذكر وفوائد الذكر، وبذلك غنم الصادقون المخلصون أحوالهم مع الله في الذكر بالقلب في كل حال، ولو حال الجنابة ولو حال الحيض ولو حال النفاس ولو حال قضاء الحاجة لا يمنع الذكر بالقلب قط، فإن في الغفلة مزلة وفي الغفلة مذلة وفي الغفلة انحدار وفي الغفلة مانع من الارتقاء. فقال أذنت لك أن تذكرني بقلبك حيثما كنت وأينما كنت وعلى كل حال، حتى لا ينقطع إمدادي لك ونظري إليك وصدقك معي في مختلف الأحوال، فينبغي أن يعتنى بالذكر على هذا الوجه. أما الذي يذكر بلسانه وقلبه غافل فأمره غريب، وما أكثر ما يستغرب من أمثالنا حالتهم مع الله تبارك وتعالى. وهو يذكر الله تعالى بلسانه والقلب غافل. نحن نحب القلب يكون حاضر، وأنت عند قضاء الحاجة وأنت عند الأحوال التي يمنع فيها الذكر باللسان، تجي إلى الذكر باللسان نفسه وقد محصور معك وآدك تغفل فيه، إنا لله ونرجعون. هذا قلب يحتاج تأديب، يحتاج تهذيب، يحتاج تربية حتى يحضر مع ربه سبحانه وتعالى. والذكر بهذه المثابة بحضور القلب هو السلطان في الطاعات، سلطان الطاعات، سلطان العبادات، ذكر الرحمن بحضور القلب. وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد. أتى ذكره في سورة النور، فاستقري، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يضيء ويولع هذا في قلوب الذاكرين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يذكر الله على كل أحيانه. والأمر الثاني، ذكرنا هذا الأمر الأول عدم الغفلة، الأمر الثاني ما يكون أثناء الذكر، أثناء الوضوء من الذكر لا يجوز الاعتراض عليه. من كان يدعو، من كان يذكر أثناء الوضوء ما يمكن يترضى عليك، أن يذكر الله على كل أحيان من خرج الوضوء منها، يا هذا عيب عليك. نريد الذكر يستمر في كل حال، تجيل عند يذكر الله عند غسل يده والرجل تقول لا لا لا، تريد أن أذكرك أنت، تكون دعيني يذكر ربي. كان يعني يذكر الله على كل أحيانه. وفي إرادهم للحديث في باب الوضوء ما يشعر أيضا بذلك، أنه وبذلك أيضا يأتي الاستدراك الذي استدرك على سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر الأعضاء الواردة عند غسل الوجه عند غسل اليدين، وأنه لم يصح في ذلك حديث ولم يرد في حديث صحيح، استدرك عليه الأمر وقيل بل جاء من طريق في سنده ضعف، وأنت الإمام النووي وغيره من الحفاظ اتفقوا على أن يعملوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا من فضائل الأعمال. فقول أنه لا أصل له استدرك على سيدنا الإمام النووي في ذلك، وقال بل له أصل وروايات، ومع ذلك لو لم يكن شيء فإن الأصل كما أشار الحديث الذي في صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ويشهد له الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم برحمتك يا أرحم، ومكن الذكر من قلوبنا وحققنا بحقائقه ورقانا في مراقي وكم له من مراق. فأولها أن يحضر القلب مع عظمة الله ويستشعر معاني الذكر الذي يذكره، أولها أن يصغي إلى اللسان وهي تذكر فيستحضر معاني ما تقول لي ما يقول اللسان، أو أن يشارك بإجراء اللفظ على القلب كما يجري على اللسان. فهذا أول مراتب الحضور إحدى الحالتين، إما أن تجري الألفاظ على القلب كما تجري على اللسان، وإما أن يكون القلب مصغيا مستمعا للمعاني التي مفكرا في معاني بما يذكر به اللسان وما ينطق به اللسان فيفكر. هذه أول مراتب الحضور. ثم يقوى الحضور بعد ذلك حتى تسابق معاني الذكر إلى القلب قبل النطق اللسان، فينعكس الأمر فيترجم اللسان عما في القلب. يصير إذا أراد أن يحمد يسبق معنى الحمد إلى قلبه قبل أن تنطق لسانه، ثم يقول الحمد لله معبرا عما في قلبه. وكذلك إذا أراد أن يسبح، إذا أراد أن يحوقل، أو إذا أراد أن يهلل يسبق المعنى إلى قلبه لتشبع قلبه بمعنى الذكر قبل أن ينطق لسانه، فيصير اللسان مترجما عما في الجنان. ثم يقوى هذا الحضور مع الرحمن في الجنان حتى أنه من استغراقه فيه يبقى جريان الذكر وتوارد معانيه على الجنان من دون لسان، فيبدأ سقوط حروف الألفاظ من لسانه ويبقى في قلبه مستغرقا مشغولا مشغوفا مأخوذا. ثم يأتي في مراتب الحضور أيضا أن يغمر القلب بالذكر فتسقط الألفاظ عن القلب كما سقطت عن اللسان، وهنا ينفتح أسرار الحضور والشهود لأربابه في ذاك الميدان ووراءه معان أيما معان عليها الصادق يعان. فبعد ذلك يأتي لأرباب الكمال أن يترقوا في تلك المعاني العوال في مختلف الأحوال حتى عند فيهم في مقام البقاء عند مشاهدتهم للخلق والكائنات وذكرهم باللسان، فتكون أيضا قلوبهم في تلك المعاني الواسعة البديعة بقدر ما مكنوا وقدر ما أوتوا من فضل الله تعالى الذي أقوى الأسباب لتحصيله والتعرض له ملازمة الذكر، ملازمة الذكر والمداومة على الذكر والإكثار من الذكر. بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب. وكأن الإمام السيوطي عليه رحمة الله يذكر عام الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله يذكره أيضا عن الشيوخ قبله أن المتولع بطريق الوصول إلى الله تعالى إذا لم يكن على حال استعد فيه لذكر الله تعالى من أول الليل حتى يطلع الفجر على مجلس واحد مستغرقا في الذكر فإنه لا يجيء منه في الطريق شيء. لا إله إلا الله، إنما بذكره أنعم عليهم بأسرار ذكره إياهم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفر الله حظنا من الذكر ورقانا في مراتب الشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما أن ذكر لقلبي لا يشعر به من حواليك، وقد جعل الله تعالى في أفضل الأذكار وهو لا إله إلا الله أنها حروف جوفية لا تظهر على شفتيك، فيمكن أن تأتي منها بالأعداد الكثيرة ولا يحس من حواليك أنك تذكر، فتكون أبعد عن أن تراقب غير الله فتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، شفتك لا تتحرك لأن ما فيها ذكر حرف يتعلق مخرجه بالشفة كلها في الجوف في الداخل من الباطن. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. والقصد أن يتولع قلبك بذكر هذا الرب، أن لا تأخذك هذه الكائنات التي خلقها لتذكرك به فصرت تغفل بها عنه وتشتغل بها عنه وتنحصر فيها عنه، لا حول ولا قوة بالله. خلقها تذكرك بعظمته وخلقته وصناعته وتقديره وتدويره، فرجع تشتغل بها عنه وتتركه يلي تترك خلقها وصناعه وتشتغل بها، فتذكرها كثيرا بقلبك وبلسانك، تذكر أنواع الكائنات بقلبك وبلسانك دو 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 ليل ونهار قياما وقعدا ما لا جنوب منه، تذكر الكائنات والمكون تنسى المكون تنسى. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يكرمنا وإياكم بصدق الذكر وسر الذكر وحقيقة الذكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.